أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أنهينا في الحديث السابق نواقض الوضوء، وهنا يتكلم الشيخ مرعي يقول: فصل، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. اليقين لا يزال عنه إلا بيقين مثله، فإذا استيقن الإنسان أنه على وضوء ثم شك بعد ذلك هل هو متوضئ أم أنه أحدث، وهنا نقول الأصل أنه على وضوء وأنه لم يحدث إلا أن يستيقن أنه أحدث بعد ذلك. والعكس، لو أنه كان محدثا ثم شك توضأت أم لم أتوضأ بعد هذا الحدث، الأصل أنه محدث حتى يزول عن هذا الأصل بيقين أنه توضأ. فهنا من تيقن الطهارة وشك في الحدث الأصل أنه على طهارة، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة الأصل أنه على حدث حتى يرتفع هذا أو الآخر بيقين. لأن بهذا قال عامة أهل العلم، قاله في الشرح الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث صحيح مسلم، وفيه أنه لا يخرج من الصلاة بمجرد الشك. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، وكثيرا ما يحدث الإنسان أنه يلاقي بطنه زغور، يسمع زغورة وصوت اضطراب وقرقرة في بطنه، ويكون هذا من حركة أمعاء الإنسان وليس خروجا للريح منه. فهنا الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعلمهم وأعلمهم صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، يعني هو بيسمع صوت في بطنه لكن هل خرج منه شيء أم لا، ما يخرجش من المسجد، يفضل في المسجد. هنا فلا يخرج من المسجد، لأنه عندنا الآن مساجد فيها دورة مية بداخل المسجد وميضة توضأ فيها، لكن عندهم لم يكن هناك في المسجد لا دورات مياه ولا مكان للوضوء، وإنما كانوا يخرجون من المسجد إلى البقيع يتوضؤون أو يقضون حاجته. فهنا يقول: فلا يخرجن من المسجد، يعني لإعادة الوضوء، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، أو يعني هنا سماع الصوت يعني صوت الريح الذي يخرج منه، إذا سمع صوتا يبقى استيقن، أو يجد ريحة يشم رائحة خروج شيء يبقى هنا استيقن الآن. وليس المقصود أنه لابد أنه يسمع صوتا أو أنه يشم ريحا، لا، المقصود اليقين. فقد يستيقن الإنسان أنه خرج منه ريح من غير ما يسمع صوتا ومن غير ما يشم ريحة، فعلى ذلك المقصود هنا اليقين. وقد يسمع الصوت ويستيقن أنه لم يخرج منه شيء، القرقرة في البطن والزغورة في البطن يسمع الصوت بتاعها، وقد يسمعها إنسان بجواره وليس معنى أنه خرج منه الريح. لذلك هنا الإنسان أدرى بنفسه في ذلك، إذا كان وهو في صلاة استيقن أنه خرج منه ريح فليخرج وليعد الوضوء، إذا لا لم يستيقن من ذلك بل إن الشيطان بدأ يوسوس له فلا يخرج من صلاته ولا يترك المسجد حتى يستيقن أنه قد أحدث. يبقى هنا في الحديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ويحرم على المحدث الصلاة، يحرم على المحدث الصلاة. الصلاة أنت تصل نفسك برضا ربك سبحانه وتبارك وتعالى وتناجي ربك في الصلاة، فلا يحل لإنسان أن يدخل في صلاة وهو يعلم أنه محدث، إلا في الضرورة بقى، في حالات الإنسان اللي فاقد للماء وللتراب يبقى في الحالة دي هيصلي على حاله الذي هو فيه. لكن إنسان وجد الماء يلزمه استخدامه، لم يجد الماء أو وجد ولم يقدر على استخدامه يلزمه أن يتيمم، لم يجد الماء ولا التراب يبقى في هذه الحالة هيصلي صلاة فاقد الطهورين على حاله الذي هو فيه. أما مع عدم العذر فلا يجوز أن يدخل في الصلاة ولا أن يستمر في صلاة وهو قد أحدث. يبقى يحرم على المحدث الصلاة. إنسان دخل المسجد كان إماما أو كان مأموما وبعد ما دخل في الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، ما يستحيش، وهنا استحي من الناس، لا استحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى يخرج من الصلاة يقدم غيره يصلي بالناس ويخرج. وهنا أمر من أمور الذوقيات، إن فرضنا أن إماما أو مأموما خرج من الصلاة، هنا لا ينبغي لأحد أن يسأله لما خرجت، هذا يعني اللي تزوع إن حد يسأله ليه خرجت، ما أنت فاهم حيكون خرج ليه، لعله لم يتوضأ ولعله أحدث في الصلاة. بهذا السؤال يجر الإنسان إنه يستحي فيقف في الصلاة يتكسف اللي حد يسأله، يقوم يقف في الصلاة بين يدي الله عز وجل وهو ليس على طهار، وهذا يحرم فيأثم بذلك. يبقى على ذلك الإنسان إذا كان في الصلاة وأحدث في الصلاة خرجه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث جميل في هذا الأمر أنه إذا أحدث في صلاته فليأخذ بأنفه ولينصرف، كأنه يعني هيئة الرائف، كأنه رأف أنفه فيخرج من الصلاة على هذه الحالة. فهنا يعني لعل الإنسان يستحي أنه يخرج من الصلاة فأخذ بأنفك وانصرف، يعني على هيئة الرائف الذي رأف في صلاته. يبقى يحرم على المحدث الصلاة بحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهارة يعني، بغير طهور، ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهارة، ولا صدقة من غلول. إنسان غل سرق من المغانم وأراد أن يتصدق بها، لا، أصحابها موجودون، أصحابها المسلمون، أصحاب المغانم هم يأخذونها، يبقى يردها في المغانم مرة ثانية. كذلك الإنسان ليسرق من إنسان ماله وبعدين يستحي يقول أتكسف رجحوه، طب حتصدق به عنه، طالما المال له صاحب وتقدر أن ترجع المال إلى صاحبه يلزمك إرجاع المال إلى صاحبه. الحديث رواه مسلم وغيره. والطواف، يبقى يحرم على المحدث الصلاة والطواف. ذكرنا أن الطواف بالبيت هذا صلاة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الإنسان المحدث الذي يريد أن يطوف بالبيت يلزم أن يتوضأ ويطوف بالبيت. والطواف فرضا كان أو نفلة، سواء هو حيطوف بالبيت طواف فريضة ولا طوافا نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه الكلام. الحديث صحيح، رواه الترمذي ورواه الدارمي وابن حبان وغيره، وهنا بيذكر رواه الشافعي موقوفا، إنما الآخرون رواه عن ابن عباس المرفوع. ومس المصحف ببشارته بلا حائل، يبقى هنا بيذكر يحرم على المحدث الصلاة، ويحرم على المحدث الطواف بالبيت، يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته بلا حائل، يعني إذا كان في حائل بينه وبين المصحف لابس جوانتي وهو محدث فأمسك المصحف به يبقى على ذلك يجوز له هذا حائل. يبقى هنا المحدث يحرم عليه مس المصحف ببشرته بلا حائل، إيه يا ترى الدليل على ذلك؟ قال: إن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذا للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، يعني هو بيحتج بالآية في لا يمسه إلا المطهرون، آية من سورة الواقعة، والعلماء لهم كلام في هذا الأمر، هل هذه الآية بتدل على ما يذكرونه؟ وكان الجمهور على ذلك أنه لا يجوز مس المصحف للإنسان الذي هو محدث، حدثا أصغر أو حدثا أكبر. الآية لا يمسه إلا المطهرون، فأعادها البعض على أنه القرآن لا يمسه، وإن كان الراجح فيها أن الآية مقصود بها اللوح المحفوظ، إن الله عز وجل ذكر أنه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كتاب المكنون الذي عنده سبحانه وتبارك وتعالى اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون. يذكر ابن القيم بحثا في كتابه مدارج السالكين في هذه المسألة في قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، يقول رحمه الله: الصحيح في الآية أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة، منها أنه وصف بأنه مكنون، والمكنون المستور، والمصحف مولود أمام العيون ما هوش مستورا ولا هو مخبأ، فقال هنا المكنون المستور عن العيون، وإنما هذا في الصحف التي بأيدي الملائكة. ومنها أنه قال سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون، إلا المطهرون، قال المطهرون الملائكة، خلقهم الله عز وجل وهم طاهرون مطهرون. ولو أراد الله عز وجل المؤمنين المتوضئين مش هيقول المطهرون ولكن يقول المتطهرون المتطهرون المتوضئون أو المغتسلون. قال فالملائكة مطهرون، وذكر الله عز وجل في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان يتطهر، المؤمن يتطهر، لكن الملائكة مطهرة، قد طهرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومنها يقول، ده كلام ابن القيم في المدارج، يقول إن هذا إخبار ولو كان نهيا لقال لا يمسسه إلا المطهرون. لا يمسسه لو كان هذا نهيا، ولكنه قال لا يمسه، فهذا إخبار عن اللوح المحفوظ. وإلا فلو كان المصحف يبقى لا يمسه إلا المطهرون، والحاصل إنه بعض الغير المتوضئين قد يمسون المصحف، يبقى إخبار بالشيء الغير المولود. فقال فعلى ذلك هذا الإخبار إخبار عن شيء حاصل ويقيني، يعني في اللوح المحفوظ مستحيل يمسه غير المطهرون. منها أيضا قالوا، بيذكر أيضا هذا رد على من قال إن الشيطان جاء بهذا القرآن، فقال الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. يبقى هنا اللي ينال السمع وينال المس هذا الكتاب المحفوظ واللوح المحفوظ إنما هم الملائكة المطهرون. ذكر أيضا قال هذا نظير الآية التي في سورة عبس، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. يبقى الصحف اللي بأيدي الملائكة، صحف بأيدي سفرة كرام بررة، قال فهذا من هذا الباب. أيضا مما وجه به هذا المعنى أن الآية مكية، في سورة مكية، سورة الواقعة من السور المكية. قال والسور المكية تتضمن ذكر التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفار، فقال هذا المعنى أليق، يعني ذكر الغيب وذكر الملائكة وذكر اللوح المحفوظ أليق بالصورة المكية من ذكر الأحكام الفرعية التفصيلية كالوضوء فيها. برضو يقول لنا منها لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة، ومن المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب سواء كان حقا أو باطلا، بخلاف ما إذا وقع القسم بالكتاب الذي في اللوح المحفوظ بالكتاب المكنون فهو كتاب مستور عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ده التوجيه بتاع ابن القيم رحمه الله، هو توجيه سليم، وفعلا الآية على الراجح منها، معناها إن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا ملائكة طهرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن لا يمنع من هذا أن يكون فيه إشارة، مش هيكون هذا نصا على هذا المعنى وإنما إشارة. إذا كان الكتب أو اللوح المحفوظ اللي فيه مقادير قدرها الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه لا يمسها إلا المطهرون، فليكن الكتاب الذي أنزله الله عز وجل وطهره وحفظه وهو كلامه سبحانه تبارك وتعالى، فليكن من باب أولى أنه لا يمسه إلا الطاهر، الإنسان الطاهر. ولذلك نزع شيخ الإسلام تيمية بهذه الآية حجة لهذا المعنى، فقال رحمه الله لكن الآية يعني تدل إشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله سبحانه فهذا المصحف أولى، فهذا المصحف أولى ألا يمسه إلا طاهر. فهو يعني لما ذكر الصحف التي عند رب العالمين سبحانه ولا يمسها إلا المطهرون كأنه إشارة إلى أن هذا المصحف الذي بأيديكم من باب أولى لا يمسه إلا الطاهر منكم. هذا اللي في هذه الآية. لكن جاء يعني هنا الأخذ من الآية بالقياس عليها، إما قياس الأولى أو قياس المساوي. ولكن جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا حديث في هذا المعنى، بجملة الأحاديث يفيد أنه الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. جاء هذا الحديث من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جد. وداء له طرق أخرى ذكرها الشيخ الألباني في إرواء الغليل جملة من الطرق، وفي النهاية قال هذا الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير، إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ. قال ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضا، فذهب في النهاية إلى تصحيح هذا الحديث. قبله قد صححه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق ابن راهوي. مما يدل أيضا على هذا المعنى ما رواه البيهقي ورواه مالك أيضا في الموطأ بإسناد صحيح عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد ابن أبي وقاص. كان يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص يسمع وابنه يمسك المصحف يراجع لأبيه، وهذه سنة جميلة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الأب يسمع لأبنائه، أن الأبناء يمسكوا المصحف والأب يسمع، ولا يستحي الإنسان أنه حيغلط قدام ابنه أو قدام إنسان صغير، طالما هذا كتاب الله عز وجل وليد الإنسان يقوي حفظه، وليد أن يعلم ابنه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأمر الله عز وجل لما أمر أن يقرأ على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا في الحديث أو في الأثر أن سعدا رضي الله عنه كان يقرأ على ابنه، ابنه يمسك المصحف، قال مصعب كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككته، احتككت هرش يعني، فكأنه يده أدخلها في إزاره، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، لعلك، وهنا الأمر ما فيش حياء في مثل هذا الشيء، التعليم واجب، فهذا يعلم ابنه، فسأله أنت لما احتككت أو هرشت يدك لمست ذكرك؟ فقال قلت نعم، قال قم فتوضأ، قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأ ثم رجعت، قال فقمت فتوضأت ثم رجعت. فهنا سعد بن أبي وقاص أمره بالوضوء مش للصلاة ولكن ليمسك المصحف، مع أنه كان ممسكا بالمصحف قبل ذلك، فكأنه رأى أنه لما مس ذكره، ومذهب سعد أن مس الذكر ناقض للوضوء، وذكرنا هذه المسألة قبل ذلك. فالغرض أن الأمر أنه توضأ حتى تمسك المصحف فيه دليل يقوي ما ذكرناه. فهنا ذكر الشيخ في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال رواه الأثرم والدارقطني متصلة، واحتد به الإمام أحمد، وهو لمالك في الموطأ مرسلة. الحديث صححه الألباني. يبقى الحجة هنا لا يمس القرآن إلا طاهر، من جملة الطرق اللي فيه الحديث الصحيح، يبقى هذا الحجة، والقياس على الآية، والقياس على ما في هذه الآية. يبقى مس المصحف لا يمسه إلا طاهر بمعنى المتوضأ. وإن كان البعض ذهب إلى أنه لا يمس القرآن إلا طاهر يعني مؤمن، يعني مؤمن، يبقى هنا الإنسان المؤمن سواء كان محدثا أو غير محدث. ولكن معلوم في الفقه، في فقه الطهارة، أن كلمة طاهر معناه المتوضئ، للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب مسلمين ما بيخاطبش كفار، فما يقول للمسلمين لا يمس القرآن إلا طاهر معناه الطهارة الشرعية المعروفة من وضوء أو من اغتسال. ويزيد عليه، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. هنا معناه إيه؟ الإنسان اللي على جنابة أو المرأة الحائط اللي هو يلزمهم الاغتسال، قال يزيد عليه أنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن، كأنه مش مس فقط في مسألة الجنب أو الحائض، لا ده مس وقراءة، قراءة حتى ولو بغير مس. نشوف دليله إيه. قال لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، قال لا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححه. الحديث ضعفه الألباني، وبرضه ذكر الإمام النووي في المجموع وضعف الحديث، وذكر فرعا في كتابه المجموع في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائط، الإنسان اللي على جنابة والمرأة الحائط، هل يقرآن القرآن ولا لا يقرآن؟ لاحظ مسألة المس انتهينا منها، أنه لا يجوز لصحة الحديث في ذلك، لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن طيب تسميع، هيسمع من حفظه، مش هيقرأ من مصحف، مش هيمسك مصحف بإيده، أو هيفتح المصحف بحائل في يده ويقرأ بلسانه فقط من غير ما يمس ببشرته بيده. يقول الإمام النووي في المجموع: مذهبنا الشافعية يعني أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها، قليل القراءة وكثير القراءة، حتى بعض آية، يعني على مذهبهم أنه حتى بعض آية من القرآن ما يجوز لهم أنهم يقرؤونها. قال: وبهذا قال أكثر أهل العلم أو أكثر العلماء، كما حكاه الخطبي وغيره عن الأكثرين، وحكاه أصحابنا يعني الشافعية حكوه عن عمر رضي الله عنه وعلي وجابر رضي الله عنهما والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق. يعني ذكرنا هنا مذهب أحمد هنا أنه يحرم على الجنب وعلى الحائط قراءة القرآن، وده مذهب الشافعي. يقول لنا هنا: وقال داود ابن علي الظاهري: يجوز للجنب والحائط قراءة كل القرآن. هنا كلامنا في القراءة، القراءة بالتسميع يعني من الحفظ، ما هواش من مس المصحف أو أنه بالنظر إلى المصحف من غير مس المصحف. داود جاب الكلام ده منين؟ قال: هذا مروي عن ابن عباس وابن المسيب، يعني إذا روي عن عمر المنع وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما فالمروي عن ابن عباس الجواز. والإمام البخاري مال إلى ذلك، إلى الجواز، لذلك ذكر في صحيحه في كتاب الحيض، قال ده الإمام البخاري: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا كلام الإمام البخاري في صحيحه في باب أو في كتاب الحيض، قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، الذي على جنابه يجوز له على قول ابن عباس أنه يقرأ القرآن من حفظه يعني من حفظه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كأن الإمام البخاري والفقه الإمام البخاري يؤخذ من ترجمة الباب ومن ذكره الآثار المعلقة ويجزم بها، فتجد أن فقهه في الترجمة عنوان الباب وما يسوقه من أحاديث أو من آيات أو من آثار للصحابة تؤيد هذه الترجمة، فهذا يكون مذهب البخاري رحمه الله. فهنا كأنه أخذ بقول ابن عباس أنه يجوز قراءة القرآن للإنسان الجنب، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني كل أحيانه حيدخل فيه أنه هو وهو على وضوء وهو على غير وضوء وهو على جنابه، فكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يذكر الله، قال القرآن ذكر، يبقى داخل تحت هذا العموم. دي حجة البخاري. نرجع لكلام النووي، قال لنا أن داود بن علي قال: يجوز للجنب والحائط قراءة كل القرآن تسميع يعني، وهذا مروي عن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب، وده اختيار ابن المنذر من فقهاء المجتهدين. وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة. لاحظ الفرق بين مذهب الشافعي وأحمد ومذهب مالك. عند الشافعي وأحمد لا يقرأ الجنب من القرآن ولا آية، بل عند الشافعي ولا حتى بعض آية لا يقرأ. داود يقول يجوز القراءة. مذهب مالك يفرق بين قراءة الآية أو بعض آية وقراءة الكثير من القرآن، فقال يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ. وفي الحائض روايتان عند مالك، يعني إحداهما تقرأ والثانية لا تقرأ. الإمام أبو حنيفة قال يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية، وله رواية كمذهب الشافعي. دي المذاهب اللي في هذه المسألة. يقول: احتج من جوز مطلقة، ده كلام النووي اللي بيجوز أن الإنسان على جنابه يقرأ يعني يسمع يعني من القرآن، قال: بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه. الحديث رواه مسلم، وذكرنا أن البخاري ذكره تعليقا. قال: والقرآن ذكر، ولأن الأصل عدم التحريم. طيب، يقول لنا النووي رحمه الله: احتج أصحابنا بحديث ابن عمر الذي ذكره يعني المصنف في الباب، والحديث ضعيف، أنه لا يقرأ الجنب ولا الحائط شيئا من القرآن، هذا حديث ضعيف. وعن علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه، وربما قال يحجزه، عن القرآن شيء ليس الجنابة، يبقى هنا الجنابة كانت تحجبه أو تحجزه عن قراءة القرآن، بس ده برضو حديث ضعيف. قال البيهقي وصح عن عمر، يبقى هنا الحجة اللي صح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. احتج برضو الشافعية بقصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهي قصة مشهورة، أن امرأته رأته يواقع جارية، زوجة عبد الله بن رواحة رأته يواقع جارية له، فذهبت فأخذت سكينا وجاءت تريد قتله، فأنكر أنه واقع الجارية. فالمرأة سألته طيب أنت يعني شايفاك أنت تواقع تجامع الجارية، فقال أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب عن قراءة القرآن؟ قالت بلى، فأنشدها شعرة كأنه يعني يقرأ القرآن، فظنت أنه يقرأ القرآن، توهمت ذلك فكفت عنه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه. لكن هذا لا يصح، لا يصح، لو صح كان حجة على هذا الشيء أنه لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن، ولكن الإسناد بتاع القصة ضعيف ومنقطع زي ما ذكر الإمام النووي نفسه رحمه الله. يبقى على ذلك هنا الأصل عدم وجود دليل، فلما يثبت الدليل في هذا الشيء يبقى هو الحجة، والأصل أنه يجوز للإنسان الذي على جنابة والمرأة الحائض أن يذكر الله عز وجل، ويزور للمسلم يذكر الله في كل أحيانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، فيدخل في ذلك تسميع القرآن. فالراجح من حيث الدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه الجنوب والحائد يجوز أن يقرأ القرآن، يعني من حفظهما سمعان القرآن، لعدم الدليل المانع أو لضعف الأدلة اللي تفيد المنع. مسألة أخرى بيقول هنا واللبس في المسجد بلا وضوء، يعني يحرم على الجنب أنه يمكث في المسجد من غير وضوء، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني الإنسان الجنب ليس له أن يقرب الصلاة إلا عابر سبيل. وهنا الإمام الشافعي رحمه الله يذكر هذا الأمر ويقول قال بعض العلماء بالقرآن، ده كلام الشافعي، معناها لا تقربوا مواضع الصلاة في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، لا تقربوا الصلاة. فالإمام الشافعي يقول ينقل عن بعض أهل العلم قال بعض العلماء بالقرآن معناها لا تقربوا مواضع الصلاة، وبعدين بيقول إيه الشافعي، قال وما أشبه ما قال بما قال، يعني يصوب قول هذا العالم أو هؤلاء الذين قالوا ذلك، قال لأنه ليس في الصلاة عبور السبيل، يعني فين الصلاة اللي هيعبر فيها سبيل، ده هو المقصود منه أنه عبور الصلاة يعني مكان الصلاة وهو المسجد، قال إنما عبور السبيل في موضع الصلاة وهو المسجد. قال الخطابي وعلى ما تأولها الشافعي تأولها أبو عبيدة اللي هو معمر ابن المثنى من أئمة اللغة، نفس التأويل اللي ذكره الشافعي ذكره أبو عبيدة معمر بن مسنة، لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنبا وأنت على جنابة لا تدخل المسجد، إذا كان الجنب تبقى الحائط من باب أولى، وعلى ذلك الجمهور، وعلى ذلك الجمهور. لكن هنا حيقول لنا الشيخ مرعي اللبس في المسجد بلا وضوء للجنب يعني كأن الحائط لا تدخل المسجد لا بوضوء ولا بغير وضوء لأن الوضوء لا ينفعها، ولكن الجنب إذا احتاج أن يجلس في المسجد وهو على جنابة يبقى يتوضأ، ده اختيار الحنبلة، أما الجمهور فمنعوا ذلك، أكثر أهل العلم قالوا ولا بوضوء ولا بغير وضوء. هنا بيقول لنا لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل وهو الطريق، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث ده ضعيف، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لكن الآية تكفي، الآية تكفي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، فإذا كان الجنب الذي حدثه لن يلوث المسجد فالحائض من باب أولى، حدث الحائض أشد من حدث الجنب، فعلى ذلك الجنب لا يقرب المسجد والحائض من باب أولى لا تقرب المسجد. فرق بين الحائض والمستحاضة، المستحاضة هي في غير فترة الدورة الشهرية بتاعتها بينزل عليها الدم نزيف، يبقى على ذلك هذه تستسفر وتغتسل ويجوز لها أن تمكث في المسجد، أما الحائض فلا. يقول لنا هنا شيخ إبراهيم فإن توضأ الجنب جاز له اللبس فيه، دي حينفرد بها الحنابلة هذه المسألة. إن توضأ الجنب جاز له اللبس فيه، إنه إذا كان على جنابة ومحتاج يجلس في المسجد فليتوضأ ويجلس فيه. ليه؟ قال لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. الحديث ده رواه سعيد بن منصور وفي إسناده هشام بن سعد، ضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي، وقال أبو داود أثبت الناس في زيد ابن أسلم. الغرض أن إسناد الحديث نفسه فيه شيء من الضعف، إن كان الحافظ قال أنه صدوق وله أوهام، صدوق وله أوهام، الحديث من حديث هشام ابن سعد عن زيد ابن أسلم. الكلام ده حيذكره هنا أبو محمد بن قدامة في المغني، وحيقول ليس لهم اللبس في المسجد، يعني الجنب والحائض ونحوهم، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال ابن قدامة ويباح العبور للحاجة، إنسان اللي على جنابة أن يعبر المسجد لحاجة، حياخد حاجة، حيحط حاجة في المسجد من أخذه شيء أو تركه أو كون الطريق فيه يعني طريق بيضطر يدخل المسجد ويخرج من باب آخر فيه. وممن نقلت عنه الرخصة في العبور ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي، فالجمهور على أنه يجوز يعبر الإنسان الجنب في المسجد. لكن ذهب غيرهم زي الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي الأحناف أنه لا يمر في المسجد إلا ألا يجد بد فيتيمم، يعني ضرورة بقى في وقت للضرورة فقط يدخل في المسجد ويمر. ده مذهب الأحناف أنه لا ما يدخلش الجنب. لاحظ أن كلهم سيكون الحائض لا ما تدخلش أصلا، لكن الجنب حيقولوا أنه إذا في حالة الضرورة زي ما هو مذهب أبي حنيفة والثوري وإسحاق ابن راهوي، إذا ما فيش بد إلا أنه لازم يدخل المسجد يمر فيه يبقى على ذلك يتيمم ويمر من المسجد. الآخرون ذكروا أنه يجوز للحاج أن يعبر في المسجد، العبور جائز، واحتدوا بهذه الآية. قال عن جابر كنا نمر في المسجد ونحن جنب، وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد. سيدة عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، هنا إما من المسجد متعلق بناوليني أو أنها وجود السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت هي في المسجد وقال لها ناوليني الخمرة، فهنا إما هي معه في البيت قال ناوليني الخمرة من المسجد ثم تدخل المسجد وتأتي النبي صلى الله عليه وسلم بها، أو هو في المسجد صلى الله عليه وسلم وقال ناوليني الخمرة فقال لها من المسجد ناوليني فهتجبها له البيت تدخل تعطيها له في المسجد صلى الله عليه وسلم. فعلى كل من الأمرين هي إما هتيجي من البيت تدخل المسجد أو هتجبها له المسجد وتدخلها له البيت صلى الله عليه وسلم، يبقى عبرت. بفي دليل أنه المرأة الحائض إن احتاجت لذلك عبرت وانصرفت ولكن لا تمكث في المسجد. يقول لنا ابن قدامة برضو إذا توضأ الجنب فله اللبس في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق، يعني قول حنبلة وقول إسحاق ابن راهوي، وقال أكثر أهل العلم لا يجوز، لا يجوز لأنه يمكث الجنب في المسجد حتى ولو توضأ. قال واحتج أصحابنا بما روي عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، يعني البعض منهم كان يكون على جنابة يقوم يتوضأ كأنه بيخفف الحدث بذلك. قال وهذا إشارة إلى جميعهم، قال فيكون إجماعا يخص به العموم اللي هو عموم المنع ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث، ده فقه ابن قدامة يقول أن الإنسان اللي على جنابة لو أنه أراد أن ينام بيتوضى بخفف الجنابة ويجوز له ذلك أنه ينام، أراد أنه يأكل أو يشرب توضأ فخفف الجنابة، فما المانع أن يكون إذا أراد أن يجلس في المسجد توضأ فخفف الجنابة فمكث في المسجد. هذا إن صح عن الصحابة يكون الحد في ذلك فعل الصحابة كما يذكر هنا أنه يكون إجماع، لكن الأثر عنهم فيه شيء من الضعف. قال فأما الحائض فإذا توضأت فلا يباح لها اللبس لأن وضوءها لا يصح، أنه الجنب يصح منه وضوء لينام ليأكل ليشرب، أما الحائض فلا يصح منها وضوء، فعلى ذلك لا تمكث في المسجد حتى ولو توضأت. باب ما يوجب الغسل، وهو 7 موجب الغسل. 7 أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الموجبات للغسل هيذكر لنا 7 أشياء، اللي هي باختصار هيقول لنا انتقال المني، خروج المني من مخرجه، تغييب الحشفة في الفرج، إسلام الكافر، خروج دم الحيض، خروج دم النفاس، الموت. 7 حاجات اللي هيقول لنا أنها الموجبة للوضوء، موجبات الوضوء، موجبات الغسل، موجبات الغسل. أولها قال لنا انتقال المني، انتقال المني، ودي مسألة هينفرد بها الحنابلة، مش متفق عليه. انتقال المني معناه أن إنسانا استثيرت شهوته جدا وكان نايم أو كاد أنه يحتلم، فأمسك ذكره فحبس المني فلم ينزل المني، يبقى على ذلك هنا يلزمه الاغتسال. كلام الحنابلة باعتبار الغالب أنه وإن حبس هذا المني، المني ما بيرجعش تاني لمكانه، يبقى خرج انتقل من الحويصلات المنوية لمكان العروق الخروج، يبقى حيخرج سواء الآن أو بعد قليل حيخرج. يبقى على ذلك أقاموا أنه انتقل من مكانه مقام أنه خرج، لأنه لا يرجع إلى مكانه مرة ثانية، يبقى يلزم إذا أحس بانتقال المني أنه يغتسل. الجمهور قالوا لا غسل عليه، والنووي في المجموع يقول وبه قال العلماء كافة إلا أحمد، فإنه قال في أشهر روايتين يجب الغسل، قال ولا يتصور رجوع المني. كلام طبي صحيح أنه مش هيتصور المني يرجع لمكانه مرة ثانية، ولكن العلماء قالوا لما ينزل المني يخرج من الفرج يبقى يلزمه الغسل، ما خرجش يبقى لا يلزمه الغسل. فإذا كان 99% أنه هيخرج يبقى هيلزمه الغسل في هذه الحالة، لكن إذا كان 1% من الناس إذا فعل ذلك لا يخرج المني، يبقى على ذلك لا يلزمه الاغتسال إلا بخروج المني. يبقى المسألة الأولى ليس متفقا عليها، بل أكثر أهل العلم زي ما يقول النووي أنه قال العلماء كافة أنه لا يلزمه الاغتسال إلا أن يخرج المني. الحنابلة حيوجهوا هذا الكلام بأنه لا يتصور رجوع المني، ده كلام الإمام أحمد رحمه الله، وحيوجهوه بوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. قالوا يعني أن انتقال المني داخل العروق جوه الجسد دليل أن سوران الشهوة، مش هتفرق بقى أن هو انتقل بالداخل أو أنه خرج إلى الخارج. لكن ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ما ذكره الجمهور، زي قول صلى الله عليه وسلم في رواه ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. هنا الإنسان قام من النوم تذكر وهو نائم أنه استثيرت شهوته وتذكر أنه احتلم ولكن لم يرى شيئا في ثوبه، يبقى على ذلك ما يلزموش يغتسل، مع أنه لعل وهو نائم استشعر شيئا ولكن لم يرى بللا، يبقى على ذلك هنا لم يخرج منه شيء فلا يلزمه الاغتسال. العكس أنه إذا رأى البلل ولم يتذكر احتلامه يبقى يعمل باليقين اللي موجود أنه فيه بلل موجود، يبقى يلزمه أنه يغتسل. هذا يؤيد مذهب الجمهور. طيب على قول الحنابلة فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. يعني على قول الحنابلة وقول الجمهور قول الجميع أنه هيلزم غسل واحد فقط، فعلى غسل على قول الحنابلة إذا شعر بانتقال المني وهنا أمسك نفسه فلم يخرج منه شيء قالوا يلزم أنه يغتسل. ليه يلزم يغتسل؟ قالوا أنه خرج المني وضروري حيخرج في وقت من الأوقات، يبقى على ذلك الآن يلزمه الاغتسال لاستشعار هذه الشهوة. طيب اغتسل بعد ما خلص غسل خرج هذا المني، هل يعيد الغسل تاني؟ قالوا لا يلزمه شيء، ما يلزموش إعادة الغسل تاني. الجمهور قالوا لما يخرج المني نلزمه بالاغتسال، فوقت ما يخرج المني الآن يلزمه الاغتسال عند الجمهور. الثاني من موجبات الغسل خروجه من مخرجه ولو دم، ويشترط أن يكون بلذة، خروج المني من مخرجه ولو كان دما, ولو كان دما يعني ولو كان مدمما يعني ولو كان فيه دم, لأنه مش هيتخيل إن المني نفسه دم, ولكن إنه قد يكون في التهابات في فرج الإنسان فيخرج المني مع الأماكن اللي فيها التهاب فينزل معه الدم. يبقى على ذلك خرج بشهوة يبقى هذا مني خارج, ولو كان حتى خرج معه شيء من الدم فعلى ذلك يلزمه الاغتسال. خروجه من أخرجه ولو دمه, ويشترط أن يكون بلذة, لأن الخارج من الإنسان من ذكر الرجل إما البول وإما المذي وإما المني وإما الوجه وإما الدم, أشياء تخرج من فرج الرجل. فهنا المني, فرق بين المني والمذي كما ذكرنا قبل ذلك, أن المذي ماء أصفر رقيق يخرج من الإنسان قد يشعر بخروجه وغالبا لا يشعر, وغالبا لا يشعر بخروجه وهو رقيق وقليل, ماء قليل. المني لا, ربنا سبحانه وتبارك وتعالى سماه الماء الدافق, يبقى هنا الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان يبقى يخرج بشهوة ويخرج بقوة, يكون كمية من الماء حوالي 3-4 سنتيمتر مكعب من الماء يندفع من ذكر الرجل. يبقى هنا خروج المني يشترط أن يكون بلذة, فإذا كان الخروج بغير لذة هذا لن يكون منيا, مش هيكون منيا, وإنما ده هيكون وجي أو يكون صديد يخرج من الإنسان. هنا كتير من الناس يسأل أنه في البرد أو في الشتاء أو أحيانا عنده التهابات في المسالك وبعدين بيخرج منه شبه المني من غير شيء, يقوم أو يقعد أو يتحرك يخرج, هذا ليس منيا. المني الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة, أما غير ذلك من صديد يخرج هذا ليس له حكم مني ولا يلزم أن يغتسل منه, إنما يلزم فقط الوضوء لكل صلاة. قال هذا قول عامة الفقهاء اللي هو يشترط أن يكون بلذة. حكاه الترمذي قال في الشرح الكبير ولا نعلم فيه خلافا أن خروج المني من مخرجه يلزم أن يغتسل. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل, إذا فضخت الماء فاغتسل, حديث في سنن أبي داود. وذكر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنت رجلا مذاء رضي الله تبارك وتعالى عنه فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري, يعني أنه كان يخرج منه المذي. علي بن أبي طالب كان في بدء الإسلام كان صبيا صغيرا له 8 سنوات أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو 9 أو 7 سنوات في وقت إسلامه. فلما يهاجر علي بن أبي طالب بعد ذلك المدينة يبقى عنده حوالي 20 سنة, فكان شابا في فور قوته وشبابه وفحولته رضي الله تبارك وتعالى عنه, وأوتي قوة في أمر الدين وفي أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل, وقوة في بدنه وكذلك قوة في دماغه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان تستسار شهوته, كان لعن لو ينظر إلى امرأته فتسور شهوته فيخرج منه شيء من المزي, فكان يتكرر منه هذا الشيء كثير. فقال كنت رجلا مذاء يخرج مني في اليوم كثير, فكان يغتسل وهو رجل مؤدب مهذب رضي الله تبارك وتعالى عنه. حماه النبي صلى الله عليه وسلم يستحي, حسأله أقول له إيه, أقول له أنا بشوف بنتك بيخرج مني المذي, فاستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأمرت المقدادة رضي الله عنه أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه أنه يغسل ذكره ويتوضأ. وقد يكون بعد ذلك لما وصله الجواب سأله هو بنفسه كما في بعض الروايات. فهنا في الرواية أنه جعل يغتسل قال حتى تشقق ظهري رضي الله تبارك عنه, أنه كان فاكر من المزي يلزمه أنه يغتسل بسببه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل, لا تفعل, إذا رأيت الماء إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة, فإذا فضخت الماء فاغتسل. فإذا فضخت الماء معنى المني هنا, والفضخ الإخراج بدفع وبقوة, يعني إذا خرج منك المني يبقى يلزمك إنك تغتسل. قال ما لم يكن نائما ونحوه, ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك, يعني مسألة أنه الشعور بالشهوة أو الشعور بقوة الخروج قد لا يشعر بشيء ويصبح في الصباح يجد الثوب بتاعه فيها أثار المني, بعد ذلك يلزمه أنه يغتسل كما قدمنا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء, إذا رأت الماء. ده حديث صحيح. والحديث اللي قدمناه اللي هو عند ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها فيه ما هو أوضح من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم اغتسل. فرأى بيبه هنا أثر البلل، أثر المني في الثوب، دليل على أنه احتلم حتى ولو لم يتذكر أمر الاحتلام، فيلزم أنه هو يغتسل. الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها. يبقى هنا الأمر الأول كان انتقال المني، ده من موجبات الغسل عند الحنابلة. الثاني خروجه من مخرجه، خروج المني، وده اتفاق. الثالث الجماع، الجماع، وهو بيعبر عن الجماع بهذه الصورة النادرة لبيان أن الصورة المعروفة أولى وأولى. بهذه الصورة النادرة أن لو إنسانا مقطوع جزء من ذكره فجامع امرأته يبقى هذا يلزمه الغسل، يبقى الإنسان المكتمل من باب أولى. يبقى تغييب الحشفة مقدم الفرج يعني، كلها أو قدرها من مقطوع هذا الجزء الحشفة يعني، بلا حائل في فرج. وهذا الاختصار يفيد التعميم، يعني التغييب بلا حائل في فرج، في فرج، وهنا العموم فيها في فرج، يعني سواء فرج من امرأة أو دبر من رجل أو فرج حيوان، يبقى على ذلك هذا الكل فيه إن هذا موجب الغسل. طبعا هذه الأشياء أو الصور فيها ما هو حلال إنه يجامع الرجل أهله، وفيها ما هو حرام إنه يجامع في الدبر أو إنه يتلوط والعياذ بالله ولو ببهيمة، هذه أشياء محرمة. ولكن فرضنا أن إنسانا فعل هذا الشيء، يبقى هنا لابد من بيان الحكم الشرعي عليه انه يلزم ان هو يغتسل. من الاحكام ما سياتي بعد ذلك في امر الانسان الذي ياتي امراته في دبرها انه يعذر على هذا الفعل. الانسان الذي يتلوط والعياذ بالله يلزم ان هو يرجم هذا الانسان او انه يقتل، على اختلاف الفقهاء في امره. لكن كلامنا في هذا الباب في مساله الاغتسال من الجناب، يبقى اذا فعل ذلك يلزمه الغسل من الجناب. قال: بلا حائل في فرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وده هنا في أنه مس، يبقى مس البشرة البشرة. قال: ومس الختان، ختان الرجل ختان المرأة، ولن يحدث مس ختان لختان إلا بالإلاج، إلا بالإدخال، أما مس من خارج لن يحدث مس ختان لختان فلا يلزم. ودي صورة كتير من الناس يسأل فيها أنه لمس فقط فرج امرأته، أنه مقدم فرجه لمس فرج امرأته لم يدخل، فهذا ليس في هذا المعنى الحديث. يعني الحديث إذا مس الختان الختان، موضع الختان متأخر عن الحشفة عند الرجل، فمعناه عند الإيلاج إذا أولد يلزم أنه يغتسل. ومس الختان الختان وجب الغسل. فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان، الحديث ده في صحيح مسلم. في حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمرو، وفيه: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. أنزل إبه هنا لو جامع الرجل أهله ولم ينزل إبه على ذلك يلزمه الاغتسال أيضا سواء أنزل ولا لم ينزل. قال: بلا حائل في فرج ولو دبر، يبقى معناه لو كان انه جامع بحائل، بحائل بقماشه تحول بينه وبين ملامسه الفرج الفرج لا يوجب الغسل الا ان ينزل، الا ان ينزل. قال: ولو دبر، لانه فرج اصلي لميت او بهيمه او طير. طبعا بيذكر الصور وهي صور محرمه، هذه الاشياء محرمه، ولكن قد يقع شذوذ من الناس فيقعون في ذلك. يبقى هنا الحكم الشرعي في هؤلاء هيجي في أبواب التعزير وأبواب الحدود، لكن هنا الجزء اللي يتعلق به جزء أنه يغتسل يلزم الغسل. لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسعة، إلا على ابن عشر وبنت تسعة. يعني عايز يقول أن ابن عشر هذا قريب من التكليف، على وشك أنه يكلف، والراجح أنه لا يجب الغسل إلا على المكلف، المكلف. ولذلك يستدرك الشارح هنا يقول: معنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. يعني مسألة أنه يجب عليه قال مراعاة يعني لأنه هذا يصلي وإن كان صلاة بتاعته نافلة ليست فريضة، ولكن لعل هنا أن يقال أنه يجب على الولي أن يأمره بالغسل، أما هو اللي هو عنده 10 سنوات أو دونها أو لم يبلغ هذا ليس في حق وجوب، ولكن الوجوب في حق الولي يلزم أن يأمره أن يغتسل حتى تصح منه هذه الصلاة. يبقى هنا معنى الوجوب كلام الشيخ مرعي واضح أنه يجب، كلام صاحب الشرح الشيخ إبراهيم يقول معنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته. هنا فيه نظر هذا الشيء، لأنه هذا أصلا لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه الصبي الصغير أو الفتاة الصغيرة الغير بالغة لا يجب عليها، إنما الواجب على الولي أن يأمر الصبي أو الصبية بالوضوء، ويجب عليه أن يأمره بالغسل، يجب عليه أن يأمره بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالوجوب على الأولياء دون الصغار. رابع موجب للغسل إسلام الكافر ولو مرتد، إسلام الكافر ولو مرتد، يعني إذا أسلم الكافر يغتسل. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. ده روى أبو داود والنسائي والترمذي، وده حديث صحيح. الإلزام بالاغتسال للكافر هذا قول الحنبلة، وبه قال الإمام مالك وأبو ثور واختاره ابن المنذر والخطابي واحتدوا بهذا الحديث. يقول الإمام النووي احتد أصحابنا وأبو حنيفة وأكثر العلماء على أنه يستحب ولا يجب، أنه يستحب يعني مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجب الاغتسال من أجل الإسلام، إذا كان كافر ويريد يدخل في الإسلام فلا يلزمه أنه يغتسل. مذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب أبي ثور واختيار ابن المنذر والخطابي وغيرهم أنه يجب الاغتسال. ليه يجب؟ قالوا للحديث اللي موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. كذلك في حديث أبي هريرة في إسلام سمامة بن أسال، سمامة بن أسال كان أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم أمره أنه يغتسل. أكثر العلماء قالوا الغسل للإسلام هذا مستحب وليس فرضا واجبا، إلا إذا كان على جنابة قبل دخوله في الإسلام فيلزمه الاغتسال من أجل الجنابة. احتجاجهم قالوا أن الكثيرين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر هؤلاء بأن يغتسلوا، فحجة الشافعي وأبي حنيفة أن الكثيرين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر إلا قيس بن عاصم وإلا سمامة بن أسال بالاغتسال، طب والباقي ما أمرهم شي ليه؟ قالوا يبقى دليل على أنه هذا الغسل كان مستحب وليس واجبا، أو أن هذين الاثنين كان على جنابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. برضو وجهوا ذلك بأن الاغتسال للإسلام، يعني الإنسان الذي يسلم هذا بيتوب من كفر ودخول في الإسلام، بيتوب من معصية ليدخل في الطاعة، فعلى ذلك لا يلزم لهذا اغتسال. قالوا يبقى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كان على وجه الاستحباب، لكن طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كافرا أن يغتسل يبقى على ذلك هذا الذي يكون عليه العمل، ويكفي أنه أمر واحدا أو اثنين حتى يثبت الأمر في حق الجميع، هذا احتياطا، هذا احتياطا. فعلى ذلك نقول أن الإنسان الذي هو كافر إذا دخل في الإسلام الأحوط في حقه أنه لابد أن يغتسل. الخامس خروج دم الحيض، هذا موجب للغسل، ولكن مش مجرد الخروج، ده خروج الدم وبعد ذلك انقضاء وقت الدورة، فارتفع الدم عن المرأة يلزمها الغسل الآن، وإلا مجرد الخروج للدم لا يوجب الغسل وحده، ولكن لابد من انتهاء وقت حيضها. السادس خروج دم النفاس، وفيه ما ذكرنا قبله أنه يخرج دم النفاس وينتهي فترة النفاس فيلزم الاغتسال. السابع الموت، إذا مات الإنسان وجب على الناس أن يغسلوه لقول صلى الله عليه وسلم اغسلنها على ابنته، يعني اغسلنها بماء، اغسلنها بماء وسدر، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، أمر في غسل ابنته بالاغسلنها، وفي المحرم قال اغسلوه بماء وسدر تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. أنا عايز يقول أن تغسيل الميت هل يكون الموت حدث يعني حصل في هذا الإنسان؟ قال لو كان لهذا الشيء فحتى لو غسلوا 100 مرة مش هرتفع هذا الحدث أنه باقي أنه ميت، ولكن هذا التغسيل للميت كتنظيف للميت لمقابلة الله عز وجل، وهو أمر تعبدي، أمر تعبدي أن الميت يغسل حتى يلقى الله عز وجل على هذا الحال. قال لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببها. نكتفي بهذا القدر اليوم.